صباح الصباح ومسا مسا، ازيك يا صاحبي؟ اخبارك ايه؟ حلقة النهاردة حلقة متميزة جدا. ليه بقى؟ لان النهاردة هنتكلم في حلقة فنية من الدرجة الاولى، فنية للناس بالذات اللي بيحبوا الفن بتاع الرسم. وهبدأ الحلقة النهاردة باغلى 5 لوحات في العالم. طبعا انا بقول اغلى 5 لوحات في العالم، مش اغلى لوحة في التاريخ. ليه؟ موضوع حلقتنا النهاردة مش اغلى 5 لوحات في العالم، لكن اغلى لوحة في التاريخ. بس خليك معايا بس في ايه الفرق ما بين اغلى 5 لوحات في العالم واغلى لوحه في التاريخ. اللي في التاريخ مفيش اغلى منها على مستوى التاريخ، لكن اغلى 5 لوحات في العالم هم بتوع النهارده، لكن ممكن يجي بكره اغلى منهم. وبالنسبه للوحات ارجوك ما تتصدمش لو رحت لموقع اسمه موقع عين على الانترنت وكتبت كده اغلى 5 لوحات في العالم. ترتيب اللوحات هيذهلك جدا، والارقام اللي مكتوب عليها هتذهلك اكتر، لكن مش الترتيب والارقام هم المذهلين، لكن اللي هيعملك ذهول اكتر فعلا لو شفت اللوحات دي. حاجه في منتهى الغرابه، انا شخصيا لو شفتها مرميه في الشارع مش هبص عليها. حاجات اصله غريبه مليانه شخبطه ولخبطه، لكن الناس الغريبه بتشتري اللوحات دي الغريبه دي بملايين الدولارات. القائمه ضمت في المركز الخامس لوحه بيسموها نمبر 17A للرسام الامريكي جاكسون بولوك، المعروف بكونه أحد رواد الحركة التعبيرية التجريدية. ما تسألنيش يعني إيه كل الكلام الكبير ده. اللوحة دي سبق واتباعت بتكلفة وصلت، أرجوك احبس نفسك واسمع معايا وانت هادي، 200 مليون دولار. وأمام ربنا أنت لو شفت اللوحة دي ما تفهم أي حاجة، بس اشتروها ب 200 مليون دولار. اللوحة اللي بعدها أغلى، يا رب استر. في المركز الرابع بين أغلى لوحات اللي اتباعت من قبل كده لوحة اسمها نافيا فا اي بيوبو للرسام الفرنسي الشهير بول جوجان، اللي سبق واتباعت بتكلفة وصلت، وارجوك يحبس نفسك تاني، ل 210 مليون دولار. لوحة ان شاء الله تكون اتعملت بالوان من ذهب بس تتباع ب 210 مليون دولار. من فضلك روح شوف اللوحة دي وبقديني رأيك في نهاية الحلقة. اما المركز الثالث احنا بنطلع لفوق اهو، فبتيجي لوحة اسمها The Card Players او لعيب الورق للرسام الفرنسي بول سيزان، والراجل الطيب ده بينتمي المدرسة بيسموها المدرسة الانطباعية في الفن، وسبق اتباعت اللوحة دي بتكلفة وصلت 250 مليون دولار. صدقني يا كلامك بجد انا مذهول من الارقام الغريبة دي. اما بقى لوحة تانية اسمها انتريتشينج وجت في المركز التاني، وهي للرسام ويليام دي كونج، والراجل ده فنان امريكي هولندي بينتمي للمدرسة التعبيرية التجريدية، ان شاء الله تكون حتى المغناطيسية في الفن، بس ما توصلش الفكرة ان اللوحة بتاعته تتباع ب 300 مليون دولار. انا صدقني بكلمك وانا مش قادر امسك نفسي من الاندهاش، وقلبي هيقف. واحد بيرسم لوحة ليه؟ كانت عبارة عن ايه؟ خلينا بقى في اللوحة الاولى، خلي الفاصل الاولاني يجي على طول. وفي المركز الأول بتأتي على رأس أغلى لوحات في العالم اللوحة اللي اتعملت للرسام ليوناردو دافنشي، ودي من الرسومات الكبيرة اللي هي لوحة المخلص. وظهرت في نفس الفترة لوحة الموناليزا، لكن اللوحة دي تحديدا بتاعة المخلص وهو صورة للرب يسوع بحسب ما رسم الفنان ليوناردو دافنشي. اشتراها الملك لويس الثاني عشر ملك فرنسا عام 1609، واتباعت سنة 2005 بتكلفة وصلت ل 450.3 مليون دولار. لا لازم ننزل بالفاصل ونكمل بعد كده موضوع حلقتنا. ايه يا عم الكلام ده؟ ده الواحد على كده ممكن يقعد 10 سنين يرسم لوحة ويعيش باقي عمره على تمن اللوحة دي. طبعا ليه مش حضرتك اللي ينفع ترسم اللوحة؟ انت ممكن تتعلم الرسم في افخم مكان في الدنيا لكن تفضل اللوحة بتاعتك رخيصة. ليه؟ لاني اللوحة مهما كانت غريبة أو شاذة أو مش مفهومة، طبعا ممكن تسمع حاجات زي كده غريبة جدا عن مجانين الفن، ويقولك بقى اللوحة دي بتعبر تعبير شكله بوهيمي وسيريالي وكلام كبير كده، وهي عبارة عن شوية شخبطة بشوية ألوان ملهاش أي تمن. اللي بيخلي للوحة تمن هو الرسام. فكل اللوحات اللي اتكلمنا عنها من شوية ما كانش الهدف الأساسي في المعنى اللي جوه اللوحة، لكن كان الهدف الأساسي مين الرسام اللي رسم اللوحة. فإيه يعني صورة 2 قاعدين يلعبوا الورق أو الكوتشينة؟ إيه يعني صورة واحدة ست معاها واحدة بنوتة صغيرة مش عارف عاملة إيه؟ مفيش حاجة فيها معنى غريب أو متميز، المعنى كله في الراجل اللي مسك الفرشة ورسم اللوحة دي. يقولك ده ليوناردو دافنشي، خلاص أي حاجة يعملها ليوناردو دافنشي إن شاء الله تبقى هو صاحي من النوم هتاخد قيمة. فقيمة اللوحة بتيجي من قيمة الرسام اللي مسك الفرشة ورسم اللوحة. عشان كده اوعى تستغرب ان اقول لك ان لوحة الموناليزا اتباعت بمبلغ كبير قوي، او لوحة المخلص اللي بيقال ان اشتراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برقم يصل الى نصف مليار دولار، حاجة في منتهى الغرابة. يقول لك ده كفاية عنده لوحة اصلية مسكها ليوناردو دافنشي بايده ورسمها. فالفكرة هنا مش بتبقى في الخامة بتاعت اللوحة، لأنها في الآخر خامة بسيطة عادية من البيئة الطبيعية، لكن قيمة اللوحة بتيجي من الإيد اللي اتحطت عليها واللي استخدمت الألوان للرسمة بتاعتها. طبعا لو انت عملت أي نسخة من اللوحة دي وقفت تتفرج عليها بورقة عادية خالص، هتلاقي لوحة جميلة زيها زي لوحات كتير جدا موجودة على جوجل أو موجودة في أي مواقع من مواقع الصور الطبيعية أو الغير طبيعية بتاعتنا. لكن هتظل اللوحات اللي شالت إيدين الفنانين الأساسية هي اللوحات الأغلى. وزي ما كنت لسه بحكي لك من شوية إن موضوع حلقتنا النهاردة هو أغلى لوحة مش في العالم لكن في التاريخ، ودي بقى مش بتقدر ب 200 ولا ب 400 مليون دولار، لا دي بتقدر بالتاريخ نفسه. يعني ايه؟ يعني لو انت شلت اللوحة دي من التاريخ مش هيبقى فيه تاريخ، لان التاريخ هو اللوحة دي. يا ترى عرفت ايه اللوحة دي؟ ويا ترى عرفت مين الفنان اللي رسمها؟ بعد الفاصل هنتكلم فيه مين الفنان وايه اللوحة ورسمها ازاي. ورجعنا يا صاحبي في الفصل الأخير بتاع حلقتنا النهاردة علشان نتكلم في أسرار أهم لوحة في التاريخ. إيه بقى دي؟ دي الموجودة في سفر التكوين أصحاح واحد، ونتفرج مع بعض على الفنان الأعظم الله. الناس دايما بيسألوا يا ترى الأرض اتخلقت إزاي؟ بس الله في الوقت اللي كان بيرسم فيه اللوحة كان واخدك معاه للفن كله، وهو بيرسم اللوحة وكأنه بينور نور المرسم بتاعه، وقال الله ليكن نور فكان نور. وبعد ما نور اللوحة بالإضاءة بتاعتها ويحط أنوار كده سديمية في بداية الخلق، يبتدي زي أي فنان وكأنه بيرسم منظر طبيعي فخم جدا وضخم جدا بحجم الكرة الأرضية، يحط الجلد. إيه الجلد ده؟ السحب اللي في السماء. ويقف لحظة كده ويتكتف زي الفنان اللي بيتفرج على اللوحة بتاعته وهي بتبتدي تبان، ويقول ورأى الله ما عمله أنه حسن جدا. وبعدين يحط حاجة تاني اسمها اليابسة، وكأنه بياخد الريشة يغمسها في اللون البني ويطلع اليابسة، وبعدين يطلع اللون الأخضر فوق اللون البني اللي هو التراب، وبعدين ياخد لون تاني ويرسم كمية زهور وكمية ورد وكمية فراشات وكمية حاجات جميلة، يجي في البحر وبعدين يروح عامل كائنات عملاقة جدا، حيتان، وبعدين أسماك صغيرة جدا، ويلونها ألوان غريبة جدا جميلة جدا مبهرة جدا. هتقول لي مين بقى اللي شاف الكلام ده؟ هقولك كل ده اتعمل قبل حضرتك ما توصل يا إنسان. والله خلق الإنسان آخر يوم ليه؟ علشان الإنسان لما يجي الأرض يتفرج على اللوحة بعد ما خلصت ويقول لربنا واو إيه الجمال ده؟ إيه الإبهار ده؟ وليك إنك تتخيل، هل لما آدم اتخلق في اليوم الأخير بعد كل حاجة ما خلصت، السحاب اللي في السماء والجبال الضخمة والورد الرقيق اللي في الأرض، هل الإنسان حط النضارة بتاعته كده وقال له لو سمحت أنا عايز أعرف كم نوع من أنواع الورد في العالم مثلا، ولا كل اللي كان الإنسان بيعمله يقف وسط الورد والزرع والخضرة والجمال والإبهار ويفتح عينيه على الآخر ويقول واو إيه الجمال ده؟ والله كمان بيقدر يكرر نفس الفكرة دي مع حياة أي واحد فينا بيخلقها. إحنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن توهو بوهو، عن الخرابة، لكن النهاردة كنا بنتكلم عن أسرار أغلى لوحة في التاريخ. أغلى لوحة في التاريخ، أول سر يخليها غالية الخالق اللي خلقها. ولازم تعرف أن كل الجمال اللي احنا بنحاول نقلده هو متاخد جزء بسيط من الجمال اللي هو أبدعه من عينينا اللي هو خلقها، اللي بتقدر تميز ملايين الألوان بكل بساطة ومن غير تعب، جزء من الجمال اللي هو كان بيحطه لما نسق الأحجام والأشكال والأدوار مع بعض. أسرار أغلى لوحة في التاريخ إنك تعرف الفنان قبل ما تعرف اللوحة، قبل ما تروح تدخل في تفاصيل اللوحة وتنبهر وتقع من طولك وانت قدام الجبل الكبير، أو تمسك شوية المية اللي طالعة من الجدول الصغير وتشرب مية عذبة جميلة، أو تتفرج على الحوت الضخم اللي شكله بيخوف جدا لكن بيتحرك بإنسيابية في المية. إيه الجمال ده؟ عاوز أقولك ربنا لما حب يعالج واحد تعبان زمان وحزين اسمه أيوب، والراجل ده حياته كانت مليانة خسارة، قال له تعالى أوريك أحلى لوحة في التاريخ، وتستغرب ان ربنا لما حب يعالج ايوب الحزين اللي فقد ولاده واللي كان عنده امراض واللي فقد الثروه بتاعته، وراه اللوحه الكبيره وقال له عايزك تتفرج على اللوحه دي. ولما بدات اللوحه الكبيره تتفرد قدام ايوب، ايوب الحزين المكتئب اللي خسر كل حاجه ما كانش قادر يداري استمتاعه بالمنظر ده وانبهاره باللي رسم اللوحه. مش بس اللوحه اللي مجرد شويه الوان على حته قماشه، لا، اللوحه اللي بتتحرك، اللوحه اللي لها صوت، اللوحه اللي لها معنى، اللي لها شكل وهدف. لوحات كتير يا صاحبي من اللي كنا بنتكلم عنهم في اول الحلقه صدقني ما تعرفش تفهم فيها اي حاجه. لو وقفت تتفرج على حاجات كلها الوان داخله في بعض تقول ازاي لوحه زي دي تتباع ب 200 مليون دولار مثلا، لكن لما تيجي في اللوحه الاصليه تروح تركع على الارض وتقول زي ما ايوب قال، رغم كل حزنه ورغم كل الفوضى اللي حياته كانت فيها، يقول يا رب حقيقي انا اسف جدا، انا بسمع الاذن سمعت عنك، اما الان فقد راتك عيناي. عايزك تطلع بره اوضتك وتفتح شباكك وتبص على السماء، عايزك تنزل الشارع وتتفرج على البشر باشكالهم المختلفه، عايزك تتعامل مع اللوحه الكبيره جدا القديمه جدا، عايزك تتفكر في ان كل حركه ربنا عملها كان بيحط لمسه جمال. وصوت العصفور بيزقزق الساعه 6 الصبح ويصحيك من النوم، عايزك تسمع كل حاجه وانت منبهر باللوحه دي، عيش جواها وكون جزء من جمالها، بلاش تبوظها وبلاش تفسدها، لانه انت كمان اتعملت علشان تضيف جمال للوحه. وزي ما يكون الله بعد ما خلص كل حاجه قال نجيب بقى الانسان اللي يستمتع بالجمال ده. هسألك سؤال أخير قبل الحلقة ما تخلص، تخيل لو ربنا عمل كل الجمال ده وما عملش إنسان، يا ترى كان مين اللي هيستمتع؟ لو ملكش عينين تتفرج على الألوان والإبداع والإضاءة والظلال كنت هتستمتع إزاي؟ هو الجمال براك ولا الجمال فيك؟ أنت اللي عندك العينين اللي شافت الجمال، وانت اللي عندك القلب اللي بيركع ويسجد قدام الجمال، أنت اللي خليت للجمال معنى يا صاحبي. وده اللي خليني أختم الحلقة وأقولك خلي الجمال اللي اتعامل براك يتحول لجمال جواك، لأني أنت اللي اديت للجمال معنى الجمال بعد هو ما رسمه وشكله وخلقه. عيش الجمال واستمتع بأحلى لوحة وأغلى لوحة في التاريخ.